بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وبدائع التفسير الجامع لما فسره الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. نعم، هو تجميع لكلام ابن القيم في التفسير، وليس هو من تصنيف ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. يلا بسرعة سمع. يلا، عندنا العبودية مراتب بحسب العلم والعمل. مراتب علمية ومراتب عملية. مراتب علمية تتعلق بالله وبدينه، تمام، ومراتب عملية العلمية تتعلق بالله ودينه. متعلق بالله كم مرتبة؟ بذاته، صفاته، أفعاله، أسمائه، تنزيه عما لا يليق. طيب بدينه، الأمر الشرعي، دينه الأمر الشرعي، ودينه الأمر الايه؟ الجزائي. الأمر الشرعي الأمر والنهي وكذا، الصراط المستقيم. الجزائي ما يتعلق بالثواب والعقاب، ما رتبه الله على الامتثال للأمر والنهي، وما رتبه الله على المخالفة للأمر والنهي. ده من جهة المرتبة العلمية. يبقى العلم بالله، العلم بالدين. طبعا العلم بالله والدين يدخل فيه العلم بالرسول، وهذا الذي أشار إليه ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. العلم وهو معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام الأجلاء، فتعود إلى المرتبتين يعني، فالثلاثة تعود إلى المرتبتين، بل قد تعود إلى مرتبة واحدة وهو العلم بالدين، ويتضمن العلم بالله وبالرسول، بل قد يرجع إلى العلم بالله أي بدينه، ودينه يشمل الإيمان بالرسل والملائكة والكتب واليوم الآخر والقدر وغير ذلك. نعم. طب والمرتبة العملية دي مرتبتان، مرتبة عملية، مرتبة لأصحاب اليمين ومرتبة للسابقين المقربين. نعم. فأما
مرتبة أصحاب اليمين،
طيب لماذا لم يذكر مرتبة الظالم لنفسه والمقتصد وكذا، جعلها بهذا الاعتبار؟ لأن الظالم نفسه يعود إلى أيضا أصحاب اليمين، فإنه بعد إما أن يغفر الله له وإما أن ينقى من ذنوبه ثم يلحق بهذا، فيعود إلى المقربين وأصحاب اليمين باعتبار أهل الجنة. نعم.
فأما مرتبة أصحاب اليمين فأداء الواجبات وترك المحرمات مع ارتكاب المباحات وبعض المكروهات وترك بعض المستحبات. وأما مرتبة المقربين فالقيام بالواجبات والمندوبات وترك المحرمات والمكروهات، زاهدين فيما لا ينفعهم في معالهم، متبرعين عما يخافون ضررهم.
وسبق معنا في كلام ابن القيم في طريق الهجرتين الخلاف في مرتبة الظالم لنفسه، وأن بعض العلم يرى أن الظالم نفسه ليس داخلا في هذه الأمة مرتبة الظالم، بل المراتب إما أصحاب المقتصد وإما السابق بالخيرات، وأما الظالم لنفسه هذه مرتبة تكون في غير الأمة. وأولى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمن ظالم، على أن المراد به سائر الأمم، والمعنى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا في سائر الأمم، ها، من عبادنا منهم ظالم لنفسه ومنهم سابقهم مقتصد ومنهم سابقهم بالإيه؟ بالخيرات، وجعل هذه المرتبة خارج الأمة. والصواب أن هذه المرتبة أيضا داخلة في الأمة، وأن المراد به أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فهم ظالم نفسه ومنهم مقتصر المصيبات والخيرات لهذه الايه الامه. وان عندنا اصحاب الذنوب والمعاصي وهم الظالمون. ولهذا قالت عائشه رضي الله عنها انا من الظالمين لنفسي، انا من الظالمين لنفسي تواضعا من رضي الله عنها. نعم. ده خاصت مين؟ خاصة المقربين. وأما مرتبة المقربين نعم، يعني أوقفوا حياتهم لله حتى المباحات صارت عندهم طاعات من نوم وأكل وشرب ووظائف وعمل. نعم.
فليس في حقه مباح تساوي الطرفين، فكل أعمالهم راجعة.
الله أكبر. الله أكبر.
ومن دونهم يترك المباحات مشتغلا عنها بالعبادات، وهؤلاء يأتونها طاعات وقربات، ولأهل هاتين المرتبتين درجات لا يحصيها إلا الله.
ولأهل هاتين المرتبتين درجات حسابها، يعني درجات في مرتبة أصحاب اليمين، درجات في مرتبة المقربين، يعني ليس المقربون درجة واحدة، بل داخل هذه المرتبة يتفاضل أصحابها. فلا شك أن أبا بكر من المقربين، وأن عمر كذلك، وأن عثمان وعليا كذلك، وهكذا أهل بدر لبيعة رضوان. لكن نحن نشهد أن أفضل الأمة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. هذا تفاضل في مرتبة واحد، مرتبة المقربين، كذلك تفاضل في مرتبة أصحاب اليمين. فمثلا انظر إلى التفاضل من جهة المباحات، فالمقربون منهم من يترك المباحات وينشغل عنها بالعبادة، يعني ينشغل بالعبادات، والمباح عنده مباح، ومنهم من يحول المباح إلى عبادة لأنه لابد من اقترافه فيحوله إلى عبادة، فأصبح مأكله ومشربه ونومه ولبسه وعمله وكل ذلك عبادة. فارتقى بهذا بنيته الحاضرة، لأنه كيف أنت تحول مباح إلى طاعة بالنية فقط، والنية ده عمل قلبي، فالمسألة تحتاج إلى استحضار، إلى استحضار وتمكن العبودية من القلب حتى لا يذهب شيء من ذلك لغير الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال
رحمه
الله: وبيانها
طبعا 15 دي باعتبارات يعني. نعم. وبيانها
ان العبودية تكون على القلب واللسان والجوارح،
هذه ثلاثة،
وعلى كل منها عبودية تخصه، والأحكام التي للعبودية خمسة، ويجب مستحب وحرام ومكروه ومباح، وهي كل واحد من القلب واللسان والجوارح.
فخمسة في ثلاثة 15، يبقى اللسان له عبوديته من الواجب والمستحب والمباح والمحرم والمكروه، يعني تجري الأحكام أقصد الخمسة، والقلب يجري عليه الأحكام الخمسة، والجوارح تجري عليه الأحكام الخمسة. إذا لابد أن تستحضر ذلك، عبودية القيام بالواجب، الامتثال من القيام بالواجب والمستحب، عبودية ترك المحرمات والمنهيات، فأنت تقف مع الأمر بالواجب والمستحب، وتقف مع النهي بتجنب المحرم والمكروه والمباح ما يباح لك. نعم. وهذا قد تحوله إلى مستحب. طيب، أولا عبودية القلب.
عبودية القلب تواجب القلب، منه متفق على وجوبه ومتفق فيه. المتفق على وجوده كالإخلاص والتوكل والمحبة والصبر والجنابة والخوف والرجاء والتصديق الجازم والنية في العبادة، وهذه قدر زائد على الإخلاص، فإن الإخلاص هو إفراد المعبود عن غيره. ونية العبادة
هي النية، النية يعني نية في العبادة، ده قدر زائد على الإخلاص. نعم.
ونية العبادة لها مرتبتان،
وطبعا دي أركان، وإن سميت بالواجبات لأن الواجب هنا بمعنى اللازم، يعني مثل ما تقول واجبات الوضوء أو فرائض الوضوء أو أركان الوضوء. نعم.
ونية العبادة لها مرتبتان، ودي من العبادة لها مرتبتان، احداهما تمييز العبادة عن العادة، والثانية تمييز المراتب العبادات بعضها عن بعض، والأقسام الثلاثة واجبة.
يبقى نية تتعلق بالتفريق بين العبادة والعادة، ونية تتعلق بتمييز العبادة بين مستحب وواجب داخل عبادة نفسها. نعم.
والأقسام الثلاثة واجبة، كذلك الصدق، والفرق بينه وبين الإخلاص أن للعبد مطلوبا وطلبا، فالإخلاص توحيد مطلوبه والصدق توحيد طلبه. فالإخلاص ألا يكون المطلوب منقسما، والصدق ألا يكون الطلب منقسما. فالصدق بذل الجهد، والإخلاص إفراط المطلوب.
أظن هذا معنى دقيق دقيق جدا، الفرق بين الصدق والإخلاص. ما الفرق بين الصدق والإخلاص؟ الإخلاص يقول العبد له مطلوب وطلب، فالإخلاص توحيد مطلوبه، والصدق توحيد طلبه. فالصدق بذل الجهد، أما هذا فلو صدق الله لصدقه الله وبذل. والإخلاص إفراد المطلوب لمن تعمل، فالإخلاص أن يكون المطلوب منقسما، تقصد الله وغيره، لا تقصد الله فقط. والصدق أن يكون الطلب منقسما، أن تبذل الجهد في الطلب نفسه فتحبره تحبيرا. فالصدق القيام بالأمر على الوجه الأكمل، والإخلاص إفراد جهة المعمول له، فلا تتوجه بعملك هذا إلا لواحد. فالمطلوب لا ينقسم، أنت ترجو وجه الله عز وجل لا تريد غيره. والصدق أن الطلب نفسه لا ينقسم، فيتجزأ فتقوم ببعضه دون بعض، كأن الصدق في العمل والمنحة، والإخلاص في المراد والقصد. فلمن تعمل هذا الإخلاص، ماذا تعمل وقدر ما تعمل هذا الصدق. فالصادق يقف في خندق العبودية، والمخلص يريد بهذا وجه الله سبحانه وتعالى. فقد يكون العمل من جهة الصورة يؤديه الإنسان على أجمل وجه، على أكمل وجه، لكن من جهة المراد يكون مرائيا مشركا. فلا بد من توحيد المطلوب والطلب. فالصدق توحيد الطلب، والإخلاص توحيد المطلوب. نعم نعم. كل له بابه، كل له بابه، لكن الإخلاص، الإخلاص، لأنك لو أتقنت العمل ولم ترد بوجه الله كان وبالا عليك، لكن لو حصل تقصير في العمل نفسه ولم تكن صدق التصديق الكامل مع الإخلاص يقبل على قدر هذا. نعم. باعتبارات، هذه تكون باعتبارات، يعني النظر هنا يكون باعتبارات، فمن اعتبار ممكن. ما هو من أخلص صدق، ومن صدق أخلص. صح. وهناك أيضا ممن يصدق في الطلب ولا يكون أيضا مخلصا. الشرعي اسم الصدق الشرعي. اي نعم. صح. هذا الصادق عند الله عز وجل، هذا الصادق تصديق الشرعي. لكن رجل الآن يلبي النداء للمؤذن ويقصف الأول ويتقن صلاته وكذا وكذا، هو في صورة العمل قد بذل جهده وأتى بالصورة على وجه الكامل، هذا في صورة العمل، لكن باعتبار ما عند الله عز وجل ما يكون إلا بالإخلاص.
قال هذا مبتدع ولكن ليس
قد يكون يقال عن الإنسان مخلص ولكن يكون مبتدع، وأما الصادق لا يقال عنه صادق إلا إذا جمع بين الإخلاص وبين.
ما أنا أقول لك هذا التصديق الشرعي، وهذا بينك وبين الله سبحانه وتعالى، يعني هذا باعتبار ما عند الله سبحانه وتعالى، فلا يكون الإنسان كذلك إلا إذا حصل هذا عند الله سبحانه وتعالى. نعم. وإلا فالتلازم بين الصدق والإخلاص بما يكون عند الله تلازم حاصل. المخلص، المخلص إنما أخلص عمله، والعمل الذي أخلصه لابد أن يكون صوابا، وإلا إخلاص بلا هذا لا ينفع. والصادق أيضا هو من صدق مع الله، ولهذا قال النبي أما هذا لو صدق الله لصدق، يعني لو كان قد قصد بذلك وجه الله حقا سبحانه وتعالى مع كون العمل على صورة شرعية هذا يقبله الله سبحانه وتعالى، صدقه الله. ولهذا وجده النبي في القتلى وقد قتل في المكان الذي أشار إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه. نعم. فهي باعتبارات، يعني هي باعتبارات، يعني هذا كلام، كلام جيد، هو كلام طيب، لكن كما قلنا هذا إيه يعني، وهذه قاعدة في التقسيمات. أنت تقول مثلا الصفات ذاتية أو فعلية، صفات ثبوتية وسلبية، صفات وهكذا، تقسمها باعتبارات. نعم. نعم نعم.
قال وتفقت الأمة على وجود هذه الأعمال على القلب من حيث الجملة، وكذلك النصح بالعبودية ووزارة الدين عليه، وهو بذل الجهد في إيقاع العبودية على الوجه المحبوب للرب المرضي له، وأصل هذا واجب وكماله مرتبة المقربين. وكذلك كل واحد من هذه الواجبات القلبية له طرفان، واجب مستحق وهو مرتبة أصحاب اليمين، وكمال المستحب وهو مرتبة المقربين.
وأكمل المقربين العلماء الصديقون، لأن طلب العلم والسعي في تحصيله وكذا، هذا الحقيقة يحقق هذه المرتبة بقوة ووضوح. نعم.
قال وكذلك الصبر واجب باتفاق الأمة. قال الإمام أحمد رحمه الله ذكر الله الصبر في 90 موضعا من القرآن، أو 94 وله طرفان أيضا، واجب مستحق وكماله، وكماله مستحب. وأما المختلف فيه،
مختلف فيه،
وأما المختلف فيه فكالرضا، فإن في وجوده قولين للفقهاء والصوفية والقولان لأصحاب أحمد، فمن أوجبه قال الصبح حرام ولا خلاص عنه إلا بالرضا، وما لا خلاص عن الحرام إلا به فهو واجب.
هذا كون الرضا واجبا، والرضا أعلى من الصبر، فالصبر واجب اتفاق، فوقه الرضا، فوقه الشكر. فالرضا واجب أم لا؟ قولان. قول أول بالوجوب، لأن ضد الرضا ما هو؟ السخط، والسخط هذا حرام، إذا لا تخلص منه إلا بالرضا فيكون واجب، فمقابل المحرم الواجب. هذا القول الأول. ومن قال
من قال هو مستحب، قال لم يجب الأمر به في القرآن ولا في السنة، وإنما جاء في القرآن، في القرآن مدح أهلهم والثناء عليهم لا الأمر به. قالوا وأما قولهم لا خلاص عن الصدق إلا به فليس بلازم، فإن مراتب الناس في المظلوم ثلاث: الرضا وهو أعلاها، والسخط وهو أسفلها، والصبر عليه، والصبر عليه بدون الرضا به وهو
أوسطها. فالصبر يحبس جوارحه عن المحرم من لطم خد وشق جيب ودعوة جاهلية، ويحبس قلبه عن التسخط، فيكون صابرا لكن متألما. نعم.
قال تقول للمقربين التلخين، والثالثة للمقتصدين، والثانية للظالمين، وكثير من الناس يصبر على المقدور فلا يسخط وهو غير راض به، فالرضا أمر آخر. وقد على بعض الناس اجتماع غيرهم مع التألم، وظن أنهما متباينان وليس كما ظنه. فالمريض الشاهد للدواء الكريم متألم به رغم به، والصائم في شهر رمضان في شدة الحر المتألم يصوم راضيا به، والبخيل متألم بإخراج زكاة ماله راضيا بها. فالتألم كما لا ينافي الصبر لا ينافي الرضا به. وهذا الخلاف بينه إنما هو في الرضا بقضائه الكوني،
هذا في دي مسائل طبعا كلها الحقيقة. يعني مسألة، هل الرضا يكون معه تألم ولا حد الرضا ألا يكون معه تألم؟ فهو لما يقرر التألم لا ينافي، لأن التألم ده طبيعي، التألم هذا إيه قد يكون طبيعيا فلا يتنافى مع الرضا، فلا يتنافى مع الرضا. هذه مسألة. المسألة الثانية،
وهذا الكلام بينهم إنما هو في الرضا بالقضاء الكوني.
الرضا هذا الكلام في الرضا هنا فيما يتعلق بالقضاء الكوني، أي المقدور الذي يتألم منه الإنسان وكذا. فإن الإنسان بطبعه يتوافق مع الموائم ويتألم مع المؤلم. فإذا ابتليت في ولدك حصل تألم، وإذا عفيت فيه وكذا حصل رضا وحصل فرح، لأن الثاني موائم والأول مؤلم. هذا باعتبار ما يقدر الله عز وجل عليك من الأمور الكونية القدرية. أما الأمر الشرعي ورضى به ربا وإلها، ورضى بأمره الديني، الرضا بالأمر والنهي واستقامة النفس على ذلك، فمتفق على فرضيته، بل لا يصير العبد مسلما إلا بهذا الرضا، أن يرضى بالله ربا ومسلم دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. هذا الرضا بالأمر الإيه؟ الشرعي. وبتقسيم آخر نقول رضا بقضاء ورضا بمقضي. أما الرضا بالقضاء أي بفعله سبحانه وتعالى، فعله ولو كان بالمصائب التي يبتليك بها وكذا، فأنت راض من جهة الحكمة، من جهة فعله سبحانه وتعالى، فلا تعترض على ذلك ولا تطعن في ذلك، وأنت راض بهذا، سواء بقى ما تعلق بالأمر القدري الكوني أو ما تعلق بالأمر الشرعي، فأنت راض بفعله سبحانه وتعالى في كل الأحوال. طيب المقضي الذي قضاه الله سبحانه وتعالى، المقضي هذا من المصائب والبلايا وكذا وكذا، فأنت ترضى به. طيب المقضي إذا كان بمعاصي قدرها عليك، فأنت لا ترضى بذلك، بل تقول ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا كنا من الخاسرين، ولا ترضى عن فعلك هذا. المقضي نفسه إما نتعلق بشيء كون قدري، يعني من تلاقي المصائب ما لا دخل لك في ذلك فأنت ترضى بذلك، وإما نتعلق بابتلائك بمعاصي وذنوب وكذا، فأنت تستغفر الله عز وجل وتتوب إليه. أما فيما يتعلق بالأمر الشرعي مما قدره الله سبحانه وتعالى أيضا وفرضه وأوجبه على عباده، فإنه ينبغي أن نرضى بالأمر الشرعي سواء ما تعلق بالأوامر أو ما تعلق بالمنهيات. لا تقربوا الزنا، يتسع قلبي لهذا التشريع. لا تأكلوا الربا، يتسع قلبي لهذا التشريع. أقيموا الصلاة، يتسع قلبي لهذا التشريع. نعم، يبقى هذا رضا بكل الأمر الشرعي. أما الكون القدري إن كان مصائب وابتلاءات وكذا فأنا راض بها، وإن كان ما معاصي قدرها الله عز وجل علي وكذا فهي بسبب مني وبتجاوز مني، فأنا لا أحتج بهذا على المعاصي، وإنما أقول كما قال آدم عليه السلام وحواء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ومن هنا قال النبي في دعاء الوتر وقنا شر ما قضيت، وقنا شر إيه ما قضيت. نعم، فالمقضي يكون فيه الخير والشر. أما القضاء قضاء سبحانه وتعالى فكله خير باعتبار الحكمة. نعم.
قال المنصور أن يكون ملك أعضائه هو القلب قائما بعبوديته لله سبحانه هو ورعيته. وأما المحرمات التي عليه فالكبر والرياء والعجب والحسد والغفلة والنفاق، وهي نوعان كفر ومعصية. فالكفر كالشك والنفاق والشرك وتوابعها، والمعصية نوعان كبائر وصغائر. فالكبائر كالرياء والعجب والكبر والفخر والخيلاء والقنوط من رحمة الله واليأس من رحمة الله،
هذا كله في القلب، هذا كبائر القلب. نعم.
والأمن من مكر الله والفرح والسرور بأمر المسلمين، والشماتة بمصيبتهم ومحبة أن تشيع الفاحشة فيهم، وحسدهم على ما آتاهم الله من فضله، وتمني زوال ذلك عنهم، وتوابع هذه الأمور التي هي أشد تحريما من الزنا وشرب الخمر وغيرها من الكبائر الظاهرة، ولا صلاح للقلب ولا للجسد إلا باجتنابها والتوبة منها، وإلا فهو قلب فاسد، وإذا فسد القلب فسد البدن. وهذه الآفات إنما تنشأ من الجهل بعبودية القلب وترك القيام بها. فوظيفة بإياك نعمل على القلب قبل الجوارح، فإذا جهلها وترك القيام بها امتلأ بأفراطها ولا بد، وبحسب قيامه بها
يتقرب من أمراضها. نعم، فعلى قدر ما تملأ من القلب من الإيمان والعمل الصالح الذي هو القلب، على قدر ما تطرد الأضداد. فإن الإناء لا يتسع لشيء واحد. هذا الإناء اللي أمامكم يا أخواني يتسع لإيه؟ يتسع لزيادة في الفارغ فقط، في الفارغ فقط. فلو امتلأ عن آخره ما اتسع لشيء. إذا امتلاء هذا يمنع الضد، فامتلاء هذا ضده الفراغ. فإذا ملأت قلبك بالإيمان لم يعد والعمل الصالح لم يعد هناك محل للأضداد، ولهذا الهوى يصادف قلبا خاليا. متى يصيب السهم ومتى يتتمكن المعصية؟ حينما تصادف قلبا خاليا. لكن إذا كان القلب ممتلئا بالإيمان فإنه لا مجال للضد، بل قد يضرب الضد مكانه، يضرب مكانه ولا يقوى على الإيراد أصلا. من هنا قال النبي لعمر: إيه يا ابن الخطاب، والله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. لن يعود الشيطان يقوى على القرب من عمر، لا عن أن يأتي ويتمكن من القلب شيء ثم تخلص عمر ثم لا، لم يعود يقوى على هذا أصلا. ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجه، لم يعود هناك مجال القرب منه فضلا عن أن يغزوه. نعم.
قال: وهذه الأمور ونحوها قد تكون صغائر في حقه، وقد تكون كبائر بحسب قوتها وجرمها وخفتها ودقتها. ومن الصغائر أيضا شهوة المحرمات وتمنيها، وتفاوت درجات الشهوة
في الكبر والصغر
بحسب تفاوت درجات المسهم. فشهوة الكفر والشرك كفر، وشهوة البدعة فسق، وشهوة الكبائر معصية. فإن تركها لله مع قدرته عليها أثيبا، وإن تركها عجزا عن بذله مقدوره في تحصيلها استحق عقوبة الفاعل لتنزله منزلته في أحكام الثواب والعقاب، وإن لم ينزل منزلته في أحكام الشرع.
يعني نقيم عليه الحد مثلا زنا، لا، فعندنا الآن واحد عنده الشهوة المحرم وتمنيها، تمنى لو خلى بامرأة ففجر بها، وواحد تحرك ولم يصب يحصل هذا، وواحد تحرك وأصاب. الذي تحرك وأصاب هذا الذي يقام عليه الحد، جلد أو رجل. تحرك ولم يصل هذا آثم إثم الزاني، لكن لا يكون في الحكم الشرعي من جهة إقامة الحد. تشهى وتمنى، وعلم الله منه أنه لو تمكن لفعل، فهذا آثم بنيته. مرتبة أدنى من ذلك أن يعرض الشيء فيلفظه. مرتبة أخرى تمكن وعنده استطاعة لكنه استعاذ بالله من الشيطان الرجيم ومنعه إيمانه، فإنه يثاب. والإنسان لا ينبغي أن تشغله الخواطر، فمبدأ الشرر منها. فلا ينبغي أن تشغله الخواطر ولا يسري معها، فإذا خطرت له الخاطرة دفعها وسأل نفسه سؤالا: ستفعل المعصية؟ لا، مستحيل أفعل المعصية. خلاص، لماذا تشغل بالك أنت؟ ولماذا تشوش على قلبك؟ فلا أنت الذي لا يمكن أن تفعل المعصية إن شاء الله، ولا أنت الذي نعمت بالطاعة. فلهذا لا تعيش مع هذه الخواطر فتفسد عليك عبودية الوقت، فإنها مشغلة للقلب. ولهذا قال: ومن الصغائر شهوة المحرمات وتمنيها. شهوة المحرمات وتمنيها، فالإنسان ما يشتهي أن يكون كفاسق كعاصي كمبتدع ككذا ككذا، ما يشتهي هذا ولا يتمناه. ومن هنا، وإن كنت ما يعني أقول بتحريم أو شيء إلا إذا كان في القلب يعني محبة لهذا، الحقيقة ما قد يطلبه بعض الصالحين من امرأة مثلا أن تظهر بزي الفاسقات له في بيته على طريقة الفاسقات، ليس على طريقة الطريقة المشروعة حتى ولو وصل الأمر إلى ما وصل، لكن على صفة تشبه، فهو يريد مثل كذا مثل كذا. هذا الأمر ينبغي أن تشمئز منه النفوس، أن ترى امرأتك كعاهرة فاسقة فاجرة تذكرك بها، فلا ينبغي هذا. وعندك ما سوى ذلك من الإبداع في أبواب الزينة وغيرها مما لا تشابه امرأتك فيه عاهرة أو ماجلة أو فاسقة، حتى إذا نظرت إليك أنما هي الكثير والكثير الحمد لله، فلتتمتع بهذا الحلال، لتتمتع بهذا الحلال، لكن لا تطالب امرأتك أن تكون على طريقة مثلا هؤلاء، لا في أفعال ولا في زينة ولا في كذا وكذا. والأمر واسع الحمد لله في هذا الباب، فلتفعل امرأتك ما شاءت، لكن ليس على وجه الحقيقة يذكرك بأمثال هؤلاء. وأيضا يعني يوقع في القلب التشهي لهذا أو في قلبها محبة هذا، لأن الإنسان قد يوافق في الصورة فشيئا فشيئا ينجر ذلك إلى يعني الميل من جهة القلب، فلتتمتع بالحال المباح الذي لا تشبه امرأتك فيه امرأة فاسقة أو ماجنة أو في فعل مثلا ماجن أو كذا مما قد تشابه المرأة فيه غير الصالحات. ولكن الحمد لله المباح في هذا كثير، والباب واسع، ويعني ليس له يعني حد، ما لم يصل إلى حد تشبه بالكافرات أو كذا، لكن ينبغي أيضا أن ينضبط بضابط الحقيقة، بضابط البراءة، أن لا يكون لدى الإنسان تشهي لمثل ما يرى من فسق أو يعني مجون أو يكون رمزا لعاهرة أو أو فاجرة. نعم. الذي قد يطرأ حديث النفس الذي قد يطرأ. نعم. لا بد من التخلي قبل التحلي. طب إذا حليت، إذا حليت خلاص، إذا حليت وملأت لم يعد هناك مكان للضد. هو يقول هكذا، هو يقول هكذا، إذا أنت ملأت وحليت لم يعد هناك مكان للضد. طب إذا ملأت بالضد الذي هو المعاصي لم يعد مكان محل أيضا للطاعة. نعم.
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تتوجه المسلمان إليه سيدنا فالقاتل والمقتول في النار. قالوا هذا القاتل يا رسول الله فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه فنزله منزلة القاتل لحرصه في الإثم دون الحكم وله نظائر كثيرة في الزواج ولا يقال. وقد علم بهذا مستحق القلب وقد علم بهذا مستحق القلب ومباح.
نعم الحمد لله.
عضوية اللسان. وأما عضوية اللسان الخمس فواجبها نطق الشهادتين وتلاوة ما يلزمه.
طبعا هذا ركن، هذا ركن ليس واجبا بالمعنى الاصطلاحي يعني. نعم ولكن معنى فواجبها يعني اللازم الذي لا تنفك عنه. نعم.
وتلاوة ما يلزمه تلاوته من القرآن وهو ما يتوفر صحة صلاته عليه وتلفظه من أركان الواجبة الصلاة التي أمر الله بها ورسوله كما أمر بالتسبيح في الركوع والسجود وأمر بالقول ربنا ولك الحمد بعد الاحتلال وأمر بالتشهد وأمر بالتكبير.
يعني إذا عندنا الركن والشهادتان والواجب اللي هو ما يلزمك في صلاتك قراءة الفاتحة والأذكار الواجبة سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى. نعم اللي هو مما يجب عليك فعله والمستحب بقى ما دون ذلك. نعم.
ومن واجبه رد السلام وفي ابتدائه قولان ومن واجبه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهل والشر قال وأداء الشهادة المتعيان وصدق الحديث. وأما مستحقه فتلاوة القرآن ودوام ذكر الله والمذاكرة في العلم النافع ثواب ذلك. وأما محرمه فهو النطق بكل ما يضر الله ورسوله كالنطق بالبدع المخالفة لما بعث الله بها رسوله والدعاء إليها وتحسينها وتقويتها وكالقذف وسب المسلم وأذاه في كل قول والكذب وشهادة الزور والقول على الله بالعلم وهو أشدها تحريما. ومكروه التكلم بما تركه بما تركوه خير من الكلام به ما عدم العقوبة عليه. قد اقترح السلف هل في حقه جواب من على قولين والتوفيق أن حركة الإنسان والكلام لا تكون متساوية الطرفين بل إما راجحة وإما مرجوحة لأن الإنسان شأنا لا وإذا أصبح بالغالة فإن الأعضاء كلها تكفر فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. تقول إن تقفاها فإنما نحن فإن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا وأكثر ما يجيبه الناس على مناخرهم في النار مصائب ولسنتهم. وكل ما يتوقع به اللسان فإما أن يكون مما يرضى الله ورسوله
يرضي الله
لا فإما أن يكون مما يرضي الله ورسوله أو لا فإن كان كذلك فهو الراجح وإن لم يكن كذلك فهو المرجوح. وهذا بخلاف حركات السائر الجواب لأن صاحبها ينتفع بتحريكها في المباح مستوى الطرفين لما له في ذلك من الرحب والمنفعة تويح له استعمالها فيما فيه منفعة له ولا مضرة عليه فيه في الآخرة. وأما حركة اللسان بما لا ينتفع به فلا يكون إلا مضرة فتأمله.
يعني الحقيقة هذا معنى عميق. يعني يقول هل حركة اللسان يكون في وقت متساوي الطرفين السكوت والكلام مستويان أم ماذا؟ يقول وقد اختلف السلف هل في حقه كلام مباح متساوي الطرفين على قوليه. يعني في من السلف من يقول هذا وقد أشار النووي إلى مثل هذا في الرياض لما قال فإذا استوى الأمر فالسلامة إيه. طيب يقول هنا التحقيق أن حركة اللسان بالكلام لا تكون متساوية الطرفين فهي إما راجحة وإما مرجوحة وكأن هذا والله أعلم لا يخرج أيضا عن القول إذا تساوى فالصمت أولى لأن هنا يعود إلى قوله الصمت أولى هيكون هنا إذن هو الراجح فلا بد من راجح ومرجوح بل إما راجحة وإما مرجوحة لأن للسان شأن ليس لسائر الجوارح ثم قال وكل ما تلفظ به لسان، فإما أن يكون مما يرضي الله ورسوله أو لا. طيب يرضي الله ورسوله يبقى هناك يكون حركة إيه؟ رجح. ولم يكن كذلك فهو المرجوح، وهذا بخلاف سائر الجوارح، فإن صاحبه ينتفع بتحريكها في المباح المستوي الطرفين لما له في ذلك من الراحة والمنفعة، فأبيح له استعمالها فيما فيه منفعة له ولا مضرة عليه فيه في الآخرة، وأما حرق اللسان فيما ينتفع به فلا يكون إلا مضرة، يعني إن لم يكن نافعا فهو مضر. طيب المباح يعني مما لا مضرة فيه ولا منفعة، زي مثلا هات روح تعالى كذا، يعني هذه الحقيقة تحتاج إلى يعني تأمل. إن قلنا بالنوايا وكذا نعم قد يرتقي المباح هذا إلى، لكن هنا كان ابن القيم يميل إن ما في يعني مرتبة يقول وما حرك الإنسان فيما لا ينتفع به فلا يكون إلا مضر، لعله يقصد بلا ينتفع به أعم مما يؤجر عليه، يعني يؤجر وينتفع، هات تعالى روح كذا وينتفع بها، لكن لا يؤجر عليها إلا إذا كان بالنية، ومنها ما يؤجر عليها إذا كان ذكرا أو طاعة أو نوى من المباح ما نوى، أو يكون في معصية فتكون مضرة. نعم لا إلا بيانه ولو كان كذلك. نعم
هذه المسألة هذه أولا الكلام ابن القيم رحمه الله تعالى أعلى من كلام النووي. النووي يقول إذا استوى يعني الكلمة الواحدة الكلام يستوي مع عدم الكلام فالصمت أول، رفض النووي. هنا يقول الكلمة الواحدة إما أن تكون مرجوحة وإما أن تكون راجعة، أن تكون مرجوحة وإما راجعة، ما في كلمة يستوي.
أيوة بس مشكلة هنا قال بقى إيه؟ قال إن الرجحة دي اللي فيها منفعة، المرجوحة اللي فيها مضرة.
هو يفرق بين حركة اللسان وحركة الجوارح.
خلاص حركة الجوارح ما لنا دخل فيها. حركة اللسان، وأما حركة اللسان بما لا ينتفع به فلا يكون إلا مضرة.
يعني كل كلمة الإنسان يقولها إما راجحة فهي ترضي الله ورسوله، وإما مرجوحة ففيها سخط لله ورسوله.
طب إزاي؟ هات تعالى روح اعمل سوي. ها؟ يعني هذه يعني كأنه يفهم من الكلام مسألة مرتبة يعني المباح. المباح في الكلام هذه فين في كلام ابن القيم؟ يعني مرتبة المباح هنا فين؟ اللي هو لا يترتب عليها المنفعة في كذا وفي نفس الوقت مفيش بها مضرة. هل يقصد مضرة بفوات الأجر؟ إذا لم يتكلم كلاما يرضي الله ورسوله يبقى بهذا فاته أجر حتى لو كان مباح، وفوات الأجر يعتبر مضرة بالنسبة له، لا أنه يأثم عليه، لا أنه يأثم عليه، يكون فوات، فوات أجر لم ينتفع به، أو يقصد بالانتفاع مرتبة المباح، ويبقى المضرة إذا لم يكن ترجو بوجه الله ولا تحصيل منفعة دنيوية فلا يبقى إلا يكون مضرة. نعم بس كنا نقول ينبه على الكثرة ليس الأصل، هو جعل الأمر في الأول يقول أن حركة اللسان بالكلام لا تكون إلا متساوية، لا تكون متساوية الطرفين، لا تكون متساوية الطرفين صحيح، لا تكون متساوية الطرفين صح، لا تكون متساوية الطرفين صح، لأنه إما أنك ترجو بذلك التقرب إلى الله عز وجل فتوجر على ذلك، أو لا ترجو بذلك التقرب فهو على قسمين، يا مباح في بخالي من الأجر فلا يستوي مع الكلام بالطاعة توجر عليه، ولا معصية. إذا قصد هذا نعم أنه حركة اللسان فيما يتعلق بالحركة، لا الحركة ولا الصمت التي أشار إليها النووي. النووي قارن بين مرتبتين، مرتبة يا الكلام يا الصمت، أو لك منفعة أو ليس لك، يبقى السلام من عليها شيء بناء على الأصل. فهنا يقول إن حركة اللسان إما راجحة أو مرجوح ولا يمكن يتساويان أبدا. صح أما هو سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده تمام، أو أقول كلاما غير ذلك، لا يمكن أن يتساوى الأمران. فلا شك أن حركة الإنسان بالذكر والطاعة أعلى أعلى. فلو أنا سكت سبحان الله والحمد لله أو سكت فلا يستوي الأمر، لأن أنا سكت عن الذكر يبقى تركت راجحا وفعلت مرجوحا وفعلت مرجوحا. لكن لو الكلام المحرم وسكت يبقى السكوت هنا الراجح، ولا يريد أن تصل إلى هذه المرتبة، ويريد أن يقول إما أن تتكلم الكلام الذي تنتفع به وكذا فتؤجر، أو لو سكت يبقى هذا مرجوح لأنك تركت كلاما فاضلا تؤجر عليه، تركت كلاما فاضلا تؤجر عليه. لكن نورد مسألة إنه نقول إما أن يتكلم أو يصمت، يتكلم أو يصمت. إن كان الكلام طاعة فلا شك أنه أفضل من الصمت، إن كان الكلام مباح أو غير طاعة هيبقى، إن كان مباح يبقى الصمت أولى لأن يوشك أن يدخلك الكلام المباح في المن. إن كان طبعا كلام معصية يبقى الصمت أوجب وليس أولى. يبقى إذن أقسم عندنا، إن كان الكلام مشروعا فالكلام هو الأولى والمقدم على الصمت، إن كان الكلام مباحا فالصمت أولى، إن كان الكلام محرما فالصمت أوجب. يبقى هذا التقسيم بين الكلام والصمت، الكلام المشروع فيتقدم الصمت، الكلام المباح يعني الكلام المشروع يقدم على الصمت، يعني الكلام المباح فيتقدم الصمت عليه، الكلام المحرم استحبابا وأولويته، الكلام المحرم فيتقدم الصمت عليه وجوبا لقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو إيه أو ليصمت. نعم لو كان كده ما كانش رأس المسألة. هل وقد ترسل هل في حقي كلام مباح مستوى الطرفين؟ هل في حقي كلام مباح مستوى الطرفين؟ ما هو صح؟ احنا بقى بنقول هنا اذا على هذا، ما احنا قلنا في الاول اذا على هذا يكون ابن القيم ما عندوش مرتبه مباح. المباح صح،
المباح هذا قد يكون معصيه يعني
لا ما فيش معصيه، مباح عادي ما فيش معصيه. لو قد يكثر فيجر يبقى كان ينبغي التفصيل لانه كلامه يفهم منه العموم، كان ينبغي اقول ما لم يصل الى الاكثار منه او كذا.
تمام،
او هات تعالى روح اعمل سوي كذا، ما احنا قلنا هذا على هذا الوجه. لو قصد بالنفع النفع الاخروي والدنيوي يبقى ما عداه مضر، صحيح يبقى هذا تقسيم برضو ما فيش اشكال. بس كل هذا الحقيقة اذا ارجعنا الى المسألة اللي هو هل في الكلام، هل في حقيقة كلام مباح متساوي الطرفين، كلام مباح متساوي الطرفين، فيقول السلف اختلفوا يعني على القولين، في من يقول الكلام متساوي الطرفين وفي من يقول لا، هو هنا يقول لا ما فيش متساوي، يا راجح يا مرجوح.
طب صورة الكلام مستوى الطرفين
الايه،
نريد صورة الكلام مستوى الطرفين
زي اللي انت ذكرته، زي اللي انت ذكرته الان، اللي هو الانسان مثلا في مسألة الطلب، في مسألة المشي، في مسألة المزاح مع اخوانه، في مسألة يعني هذا كله يعني يتساوى طرف هذا الكلام مستوى مع هذا الكلام مع هذا الكلام. نعم يقول على قولين،
هنا سقطت النسخ كلها يعني شيء من
ذكر اللي هو على قولين سقطت؟
لا على قولين قال واحد وقال الطريق، لكن عندي هنا
والتحقيق
ذكرهما. شوف هنا
قولين بعدين التحقيق ده فقط يعني.
يعني ذكر رمى بن المنذر وغيره احدهما انه لا يخلو كلام على قولين ذكرهما ابن المنذر وغيره احدهما انه لا يخلو كل ما يتكلم به اما ان يكون له او عليه وليس في حقه شيء لا له ولا عليه. واحتجوا بالحديث المشهور وهو كل كلام ابن ادم عليه لا له الا ما كان من ذكر الله وهو مولاه. واحتجوا بانه يكتب عليه كلامه كله ولا يكتب الا الخير والشر. واحتجوا بانه يكتب عليه كلامه كله ولا يكتب الا الخير والشر يعني لا يثاب يعني الا على خير ولا عقل ولا شر. وقال الطائفه بل هذا الكلام مباح لا له ولا عليه كما في حركات الجوارح. قالوا لان كثيرا من الكلام لا يتعلق به امر ولا نهي وهذا شأنه المباح طالما ما تعلق به امر او نهي طالما ليس معصيه ولا طاعه يبقى مباح كسائر اعمال الجوارح. يعني النفس تميل إلى أنه هناك الكلام المباح الذي لا يتعلق لا بأمر ولا بنهي ولا بثواب ولا بعقاب كلام مباح هات تعالى روح اعمل سوي كذا هذا كلام مباح. شغل السيارة يا عماد هذه يعني لا هي متعلقة بالأمر ولا هي واقعة في النهي. لا المسألة مسألة النفع أو مش النفع معنا لابد من الإفصاح عن معنى النفع عشان نمشي معاه ولا نعارضه. لو قصد بالنفع الأجر الأخروي هنقول لا ما فيش. لو قصد بالنفع الأخروي والدنيوي هنقول ماشي تمام فلا يبقى إذن إلا معصية. ما المراد بالنفع بقى؟ نفع دنيا واخروي نسلم. اصلا ان لا ينتفع به لا ويقول واما حركة الإنسان بما لا ينتفع به فلا يكون الا مضر. يبقى هنا لو قصد بما ينتفع به يعني الدنيا وآخرة صح لأنه لا يبقى إلا المضر تمام. لكن لو قصد ينتفع به في الآخرة أيبقى ما ينتفع به في الدنيا وهو مباح. لا شغل السيارة هات ودي كذا هذا انتفع به في الدنيا لكن هذا مباح. فعلى كل احنا نقول يعني إن قصد ابن القيم رحمه الله تعالى أنه إما أن يتكلم بما ينتفع به في الدنيا والآخرة وما عدا ذلك يكون مضر فنعم. أما إذا قصد بأنه الكلام إما أن يكون فيما ينفعك في الآخرة ولا يكون مضرا فهذا لا يكون لأن هناك كلاما لا يكون مما تنتفع به في الآخرة ومع ذلك يكون إيه. وإذا راجع إلى كلام العلماء في قول تعالى ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد هل يكتب كل ما يقال او ما يترتب عليه ثواب وعقاب. والذين يقولون بانه يكتب ما كل ما يقوله يكتبان كل ما يقوله العبد هل يحاسبون على الكل ولا على ما يترتب عليه الثواب والايه والعقاب. فسيعود الكلام الى هذا المناط. على كل الانسان اذا قصد بانه ما يتكلم به اما ينفعه في الاخره ويرجو به وجه الله سبحانه وتعالى فهذا عليه به وإما ما يضره في ذلك فيترك ذلك وإما أن يكون بين هذا وذاك وهو المباح الكلام العادي الذي لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب بناء على تعريف المباح وهو ما لا تعلق الأمر والنهي إيه والأمر والنهي به. نعم نعم قال إيه فين طيب. فإن قيل هذا في كلام برضو تسمعه فإن قيل فقد يتحرك بما ينفع الدنيا بما فيه منفعة دنيوية مباحة مستوية الطرفين فيكون حكم حركته حكم ذلك الفعل. قيل حركته بها عند الحاجة إليه راجحة وعند عدم الحاجة إليه مرجوحة لا تفيده فتكون عليه لا له يعني وأورد هذا. فإن قيل فقد يتحرك بما فيه منفعة دنيوية شغل السيارة يا عماد، بما فيه منفعة دنيوية مباحة مستوية الطرفين، يشغل ما يشغل مستوية الطرفين، فيكون حكم حركته حكم ذلك الفعل مباح. فإن قيل حركته بها عند الحاجة إليها راجحة، وعند عدم الحاجة إليها مرجوحة لا تفيده، فتكون عليه لا له. طيب يبقى هو أنا دخل نفع الدنيوي وحينئذ لا نعترض عليه، بس هنا بيقول فتكون عليه له، تكون عليه ليه يعني؟ اه؟ لا ما تكون عليه، هذا تحتاج إلى زي ما فصل في الأولى يفصل في الثانية. فتكون عليه، ما تكون عليه يعني آثم ممكن تكون، وهذا هينتقد، تكون عليه فوات الأجر صحيح، تكون عليه لأنه من الإكثار منها قد يورده كذا صحيح، فلا بد أيضا من البيان. طيب فإن قيل فإذا كان الفعل متساوي الطرفين كانت حركة اللسان التي هي الوسيلة إليه كذلك، إذ الوسائل تبع المقصود في الحكم. قيل لا يلزم ذلك، فقد يكون شيء مباحا بل واجبا ووسيلته مكروهة، قد يكون شيء مباحا بل واجبا ووسيلته مكروهة، كالوفاء بالطاعة المنذورة هو واجب مع أن وسيلته وهو النذر مكروه منهي عنها، وكذا الحلف المكروه مرجوح مع وجوب الوفاء به والكفارة، وكذلك سؤال الخلق عند الحاجة مكروه ويباح له الانتفاع بما أخرجه.
تشتغل في ايه؟ كويسة دي؟
ويباح له الانتفاع بما أخرجته، ويباح له الانتفاع بما أخرجته له المسألة، وهذا كثير جدا، فقد تكون وسيلة متضمنة مفسدة تكره أو تحرم لأجلها، وما جعلت وسيلة إليه ليس بحرام ولا مكروه زي النذر يعني. نعم على كل مسألة يعني سهلة، لكن القول برتبة المباح إلا بقى على تفصيلات هذا يعني الأقرب أنا من الكلام هو مباح، لكن إذا قصد بقى فوات أجر فوات كذا نعم فلا شك أن الإنسان قد يفوت الأجر بالمباح وترك ما فيه طاعة. نعم عبودية الجوارح. طيب نقف عند عبوديات الجوارح. نعم.